في 16 من أكتوبر الجاري، مثل المسن الأمريكي جوزيف تشوبا أمام المحكمة لاتهامه بجريمتي قتل وشروع في قتل. لم يهاجم العجوز السبعيني للصين سطوى على منزله أو شيئا من هذا القبيل، ولكن المصابة كانت أما فلسطينية شابة، وكان القتيل ولدها وديع الفيوم، والذي لم تكفه سنوات عمره الستة ليرتكب إثما يستحق القتل. ولكن تشوبا اعتبره بالغا ومجرما بما يكفي ليستقبل 26 طعنة في جسده الصغير. ولو أردنا الأمانة، فالرجل قد يجد مبررا في فعلته النكراء تلك. فعندما يخبرك رئيس دولتك في بيان يسمعه مليارات البشر أن الفلسطينيين يقتلون أطفال العدو بلا شفقة، سيكون من المنطقي لهذا المواطن الغربي الرحيم المتعاطف مع دولة عتيدة الإجرام أن يأخذ السكين ويذهب لطفل لم يفقد أسنانه اللبنية بعد ليعاقبه هو وأمه على ذلك. حتى لو أعلنت الحكومة الأمريكية بعد كذب هذه الأنباء، فهذا لن يهم. فمن يهتم بالحقيقة في إعلام الغرب ما دامت القضية دماء فلسطين؟ ومن يأبه للمهنية عندما يدعي الكيان المحتل أن قصفه الإجرامي لمستشفى المعمداني هو من صنيعة الفلسطينيين أنفسهم؟ إنها أعين الإعلام الغربي العوراء، والتي لا ترى إلا لونا واحدا للدم، ولا تعترف بجرائم الحرب طالما أن المجرمين هم الأصدقاء. فما هي ملامح هذه الازدواجية وما وراءها؟ أدين المقتول. في لقائه مع شبكة بي بي سي الإخبارية، واجه السفير الفلسطيني حسام زملط أعجب ما يمكن أن يواجهه فلسطيني على الإطلاق. فبكل تبجح وسفور سأله المحاور في استحقاقية مدهشة: هل تدين الهجمات التي شنتها حماس؟ ليسأله السفير الفلسطيني مندهشا عن عدد المسؤولين الإسرائيليين الذين استضافهم خلال السنوات الماضية، ليسألهم السؤال نفسه حول مجازر جيشهم المحتل في أرض فلسطين. الأمر الذي تكرر مع إعلاميين فلسطينيين وعرب آخرين في لقاءات إعلامية مختلفة مع منصات غربية، كما حدث في لقاء الإعلامي البريطاني الشهير بيرس مورغان مع الداعية المسلم محمد حجاب، ولقاءات أخرى تبث على العديد من المنصات الغربية، حيث انتهجت جميعها النهج ذاته في إدانة الضحية واستجواب الضيف حول هذه الإدانة، دون التطرق إلى الإجرام الصهيوني في حق الفلسطينيين على مدار العقود والسنوات الأخيرة. وحتى لو تطرق الضيف إلى ذلك، فإنه يواجه تشويش المحاور أو تجاهل أسئلته. تلك الازدواجية التي لا تتوقف عند تجاهل طرف وتسليط الضوء على آخر وحسب، بل حتى مع تسليط الضوء على الطرفين، فإن طبيعة هذا الضوء تختلف باختلاف الفريقين، ولتذهب المهنية ومعها الحياد إلى الجحيم. فعلى سبيل المثال للحصر، نشرت شبكة بي بي سي البريطانية في 9 أكتوبر خبرا تضمن في فقرة واحدة الجملة التالية: وفاة أكثر من 500 شخص في غزة ومقتل أكثر من 700 في إسرائيل. هكذا الأمر إذن، فالفلسطينيون موتى والسلام، وليس مهما كيف ماتوا، بينما أعداؤهم قتلى والفلسطينيون المجرمون هم القاتلون بالطبع. انصروا أصدقاءنا. في خطابه أمام البرلمان الفرنسي، أعلن وزير العدل الفرنسي إريك ديبون موريتي أن هناك عقوبة جنائية تنتظر كل من يعلن تضامنه مع ما فعله الفلسطينيون بالإسرائيليين في طوفان الأقصى. فمجرد دعمك للفلسطينيين سيوقع بك في السجن لخمس سنوات. أما لو صاحب هذا الدعم ما وصفه ديبون بالتحريض على مواقع التواصل، فإن الحبس سيطول لسبع سنوات. ولم يكن موقف ديبون بدعا من الأمر، وإنما هي سنة معمول بها في مختلف بلاد أوروبا اليوم. فلم تكتفي تلك القوى العالمية بإصدار بيان مشترك بينها وبين الولايات المتحدة للتنديد بدفاع الفلسطينيين عن أرضهم، وإنما عمدت حكوماتهم لتمرير كل حراك جماهيري يؤيد الاحتلال مع قمع كل حراك مقابل للدفاع عن الفلسطينيين. ففي فرنسا نجد المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية CRIF ينظم بمنتهى اليسر مسيرة داعمة للكيان المحتل،
بينما منع قائد شرطة باريس لوران نونيز مسيرتين تضامنتين مع الشعب الفلسطيني بحجة الإخلال بالنظام العام. وعلى مسيرة كيلومترات من باريس كانت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا فرافرمان تنهي الأمر من جذوره باعتبارها التلويح بالعلم الفلسطيني أو استخدام الأغاني الفلسطينية في الطرقات جريمة تستحق العقوبة. وهو الموقف نفسه الذي تبنته ألمانيا على لسان رئيسها فرانك شتاينماير حين أعلن حظر الاحتفاء بالمقاومة الفلسطينية في بلاده، إلى جانب قمع التظاهرات التضامنية مع الفلسطينيين وتجريم ارتداء الكوفية الفلسطينية في المدارس لأن ذلك يعني تهديدا للسلام. فيما أوقفت الإذاعة البافارية في ألمانيا التعامل مع الصحفي مالكوم أوهانوي إثر كتابته تغريدة داعمة للقضية الفلسطينية، ولم يتوقف الأمر عند المنع المؤسسي وحسب، فكرة النار قد اتسعت حتى تضمنت المنع الشعبي أيضا. وفي ألمانيا أيضا تعرض مراهق لصفعة من مدرسه لمجرد تلويحه بالعلم الفلسطيني. وفي فرنسا دعا المغني اليهودي أنريكو ماسياس في حوار تلفزيوني لاغتيال أعضاء حزب فرنسا الأبية لموقفهم من دعم القضية الفلسطينية، فضلا عن اغتيال المختل الأمريكي آنف الذكر للطفل وديع الفيوم، لنجد أن الإعلام الغربي والحكومات الغربية قد جيشت شعوبها ضد الفلسطينيين بكل تحيز وانعدام للشفافية والمهنية، بل وبقدر كبير من التناقض الهزلي. ميزان لا يعتدل. لدينا علامات أولية تثبت أن ما حدث في أوكرانيا جريمة حرب. أعلن مرة أخرى تضامني مع إسرائيل. الحرب على الإرهاب مسؤولية مشتركة سنخوضها معا. بوتين جمع كمية هائلة من الدبابات والصواريخ وقتل عددا لا يحصى من المواطنين في أوكرانيا. نقف جميعا إلى جانب إسرائيل، واتفقنا أنها لها الحق في الدفاع عن نفسها. تذكرون أنني تعرضت للانتقاد بسبب وصفي لبوتين بمجرم الحرب. أخبرت نتنياهو أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب شعب إسرائيل. العبارات التي سمعتها الآن لم تكن لعبة بالكلمات المتعاكسة، ولكنها مواقف حقيقية لا يفصل بينها إلا شهور لثلاثة من كبار زعماء العالم الحديث. مواقف كان فيها المعتدي مجرم حرب وقاتلا للمدنيين تجب مقاومته على الفور، ومواقف أخرى انطبقت فيها هذه المواصفات على المدافع عن نفسه. ولا يخفى التفاوت الفادح بين الدعم الغربي لأوكرانيا بمتطرفيها ومعتدليها والقمع الأشد للفلسطينيين بكل أطيافهم. وفي كل مكان ومحفل ستجد هذا الدعم لافتا وواضحا. فدعم أوكرانيا في الرياضة والفن والأدب والجامعات دعم مشروع ومحمود، بينما الدفاع عن حق الفلسطينيين المحاصرين في قول لا يمكن أن يسبب لك الاغتيال المعنوي في عالم الغرب المتحضر. فبينما أكدت المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الحق في حرية التعبير واعتناق الآراء دون مضايقة، فإن العالم الغربي لن يعترف بهذا القانون إلا لو كانت الآراء هي آراءه هو وحسب، وكان المحتل هو المحتل كما يراه ويصنفه. أما لو كان الرأي غير ما رأى السيد الأبيض، فإن هذا السيد سيغمر الأوراق التي طبع عليها إعلان حقوق الإنسان في أكبر بحار الأرض، ثم سيأمرك بكل صفاقة أن تشربه، وإلا سيرسل إليك طائراته محملة بالصواريخ لتشربك من دمائك في الحال. ولذا علينا أن ندرك أن الطريق ليس من هنالك، ليس من الغرب ولا من إعلامه ولا من منظماته الدولية ولا من حكوماته السياسية. الطريق إلى القدس طريق كل مسلم، طريق يمر بالشام والقاهرة والرباط ومكة واسطنبول وجاكرتا. الطريق إلى القدس هو في جوهره طريق الخليفة العادل الفاتح عمر بن الخطاب رضي الله عنه.